إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو مفتقر إلى مغفرة رب العالمين سبحانه، كما هو مفتقر إلى رحمته جل وعلا سبحانه. وربك هو الغفور ذو الرحمة، وربك سبحانه تبارك وتعالى شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. ما زلنا نعصيه ونقصر في طاعته وهو يعفو ويصفح ويغفر سبحانه تبارك وتعالى، إنه هو الغفور الرحيم سبحانه جل وعز. ثم إن المناسبات، عباد الله، التي هي مناسبة مغفرة ورحمة كثيرة تتوالى علينا عباد الله. ومن تلكم المناسبات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قد روى ذلك الطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي رواه الطبراني وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. تأملوا عباد الله، تأملوا في هذين الحديثين العظيمين، وقد اتفقا على معنى واحد، ألا وهو أن الله تبارك وتعالى يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان، وأنه جل وعلا يغفر الذنوب سبحانه، فيغفر للناس جميعا إلا لمن كان مشركا أو لمن كان مشاحنا. تأملوا عباد الله. ولهذا لا بد من أن نقف مع جمل هذا الحديث وقفات مهمات عباد الله، كيما تكون لنا بمثابة الأساس الذي به نقبل على الله تبارك وتعالى، فيما تكون بمثابة الأساس الذي بإذن الله تبارك وتعالى ينفعنا في العاجلة والآجلة. تأمل في هذا الحديث، يقول: يطلع الله إلى جميع خلقه، فهو اطلاع حقيقي عباد الله، كقوله في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر من الليل، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أو كقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا سبحانه عشية عرفات فيباهي بذلك الجمع ملائكته، تأملوا، فهو نزول حقيقي واطلاع حقيقي يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى. فإن دلك هذا على شيء فإنما يدلك على عنايته بخلقه سبحانه تبارك وتعالى، وتخصيصه بهذا الاطلاع دليل على قيمة العبادة التي تكون من الناس، وعلى الإنابة التي تكون من الناس، وعلى الاستقامة التي تكون من الناس. قال: فيغفر لجميع خلقه، فمغفرته سبحانه تبارك وتعالى هي شاملة عامة لجميع الخلق إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى لك إذا سلمت من الشرك عبد الله القولي والفعلي. تأمل: طوبى لك عبد الله إذا سلمت من الشرك كبيره وصغيره. طوبى لك عبد الله إذا كنت سليم القلب تجاه إخوانك، فإن المغفرة هي لمن كان من الناس غير مشرك بالله ولا مشاحن. تأمل: فيغفر لجميع خلقه. والمغفرة عباد الله هي ستر هذه الذنوب والعفو عنها وإقالة أصحابها أو عثرات أصحابها. هذا من الله سبحانه تبارك وتعالى، تعصيه ويغفر لك، وتقصر في طاعته ويقبل توبتك سبحانه تبارك وتعالى. علم منا سبحانه أننا نعصيه، علم سبحانه تبارك وتعالى أننا نقصر في طاعته، ومع ذلك هو يقبل المنيبين ويقبل التائبين سبحانه تبارك وتعالى. علم الله سبحانه تبارك وتعالى أن هاته النفس تأمرنا بالسوء، وأن الشيطان دينه الوسوسة للناس. تأملوا عباد الله، علم الله عز وجل وجود هذه المؤثرات السلبية جميعا، ومنها الرفقة السيئة، ومع ذلك سبحانه يغفر لمن استغفر سبحانه تبارك وتعالى، ويقبل توبة التائبين. يقول الشيطان وهو يقسم بعزة ذي الجلال والإكرام: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فاستغفروا ربكم عباد الله على ما كان منكم من أعمال سيئة وتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، تجدون ربا رحيما غفورا سبحانه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن. والمشرك عباد الله هو من جعل لله ندا وهو خلقه سبحانه تبارك وتعالى. أن تعبد غير الله، أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تستعين بغير الله، أن تستعيذ بغير الله، أن تقدم النذور والقرابين لغير الله تبارك وتعالى. والله تعالى الحق يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن أشرك بالله رب العالمين فقد حبط عمله. تأملوا عباد الله، وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفران. والشرك عباد الله وأعظم ذنب عصي به الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا أطلق في عبارته فقال: إلا لمشرك، ليشمل الشرك القولي والفعلي، ليشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر عباد الله. فكونوا على وجل كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان ربي العظيم. وإبراهيم من هو في العبادة والطاعة والاصطفاء يا رعاكم الله، ومع ذلك خاف من الشرك على نفسه وذريته، يقول: إنهن أضلن كثيرا من الناس. انظروا إلى عظيم هذا الخطر، فلا تكن في مأمن منه أحسن الله إليك، بل ينبغي أن تكون عظيم المجاهدة لمفارقته وتركه وترك صغيره وكبيره. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي سبحانه تبارك وتعالى يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم؟ فإذا كان إبراهيم يخافه على نفسه وبنيه، فكيف بمن دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعصبة المؤمنة والخلص من عباد الله تعالى، يقول لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقيل: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. سبحان ربي العظيم. يخافه صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه وعلى أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن عباد الله. والمشاحن على قولين عند العلماء: أما الأول فهو من كانت بينه وبين غيره خصومة وشحناء، خصومة وشحناء لأجل الدنيا عباد الله. أما إذا كانت الخصومة والشحناء لأجل الديانة عباد الله فإن هذا مطلوب، الولاء والبراء عباد الله، الحب والبغض في الله. تأملوا، فإن من أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كان هذا التخاصم وتلك الشحناء لأجل الدنيا عباد الله فإن هذا من أعظم ما نهى عنه الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، ومن أعظم ما وجب على الناس تركه عباد الله. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا الحديث مما يعضد هذا المعنى ويقويه عباد الله: انظروا هذين حتى يصطلحا. والمعنى أن الله تعالى لا يغفر في هذه الليلة لمن كان مشركا أو من كان بينه وبين غيره خصومة دنيوية حتى يصطلح هذا مع هذا ويقوم تلك العلاقات عباد الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغضاء ولا حسد ولا غل ولا حسد، أي قلب طاهر نقي لا يحمل غيظا ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لغيره من المؤمنين. وتتمة الحديث: قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، أي يبغض الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. تأملوا عباد الله. ومن ذلكم عباد الله أن الله تبارك وتعالى أخبر عن المؤمنين عموما فقال أن من دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أفضل الأعمال أي التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للأمة. قالوا: وبهذه الخصال بلغ من بلغ وساد من ساد. تأملوا عباد الله، فهي فرصة سانحة لإصلاح ذات البين، لأن يصلح الزوج مع زوجه، لأن يصطلح الزوج مع زوجه، وأن يصطلح الابن مع أبيه، والشريك مع شريكه، والأخ مع أخيه. أحسن الله إليكم كيما يغفر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ومما قيل في المشاحن عباد الله هو المبتدع الذي يشاحن السنة وأهلها وتدعوه بدعته إلى بغض أهل السنة والوقيعة فيهم. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى عن عمير بن هانئ قال: سألت ابن ثوبان عن المشاحن أي الذي ذكر في هذا الحديث، فقال: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. وجاء أحسن الله إليكم عند الطبراني قال: سمعت عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبي يقول في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال: المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: سمعت الأوزاعي رحمه الله يفسر المشاحن فقال: كل صاحب بدعة فارق عليها أمته. والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، إذن هي ليلة مباركة، وعلى الرغم من ذلك فلا يصح إفرادها بقيام ولا صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا بهذا الفضل لم يخصها بصيام ولا قيام، بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، وكان قيامه ديمة عليه الصلاة والسلام. أما عن رجل ليس من عادته الصوم فلا يجوز له أن يخصصها بالصوم، وأما عن رجل لم يعتاد القيام فليس من السنة تخصيصها بالقيام. أحسن الله إليكم، كقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة: لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام. والمعنى: إذا كان للإنسان عادة من صيام أو قيام قامها أو صامها، وإذا لم يكن للعبد عادة من صيام أو قيام ترك صيامها وقيامها واقتصر على ما ذكر من المعاني المباركة. أحسن الله إليكم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فإنه حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ضعيف سنن ابن ماجة يا رعاكم الله. أيضا مما ينبغي أن تذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، فقد خاطب أمته فقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فضعفته طائفة من العلماء كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير واحد ممن تقدم من الأمة، وصححه في مقابل ذلك طائفة من العلماء كالترمذي رحمه الله تبارك وتعالى والحافظ ابن حجر وابن القيم رحمه الله تعالى، ومن علماء العصر أحمد شاكر والألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وممن صححه ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، فهو صحيح إن شاء الله تعالى. والخطاب عادة يكون للأمة أحسن الله ليكم، والأصل في الأفعال أنها تشريع للأمة، فإذا جمعنا بين قوله أو بين قول حبيبة الحبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، أنه كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه تشريع للأمة. ولكن لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لأمته قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صار الاختصاص بشغل هذا الشهر بالصيام للنبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إلا أن يكون لك صوما معتادا يا رعاك الله فلك أن تصوم بعد النصف الثاني من شعبان على ما اعتقدناه بارك الله فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صياما اعتاده أي المرء فليصمه. فمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس أو أن يصوم كصيام داود عليه السلام أو ثلاثة أيام في الشهر في أوله أو وسطه أو آخره فله أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. والعلة والحكمة من النهي أن يتجهز الإنسان لاستقبال رمضان، وأن تكون نفسه أبية تواقة لإتيان ما أمر الله تعالى به سبحانه جل وعز. أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لاستقبال رمضان بتوبة صادقة نرجع بها إليه، ونفس تواقة للعمل الصالح والبذر من الطاعات والقربات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله تعالى ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم وفق ولي أمرنا لطاعتك، اللهم قيض له البطانة الصالحة الراشدة التي تدله على الخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، اللهم جنبه بطانة السوء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم نفس هم المهمومين، وفرج كرب المكروبين يا ربي يا عظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله ما منا من أحد إلا وهو مفتقر إلى مغفرة رب العالمين سبحانه كما هو مفتقر إلى رحمته جل وعلا سبحانه وربك هو الغفور ذو الرحمة وربك سبحانه تبارك وتعالى شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل ما زلنا نعصيه ونقصر في طاعته وهو يعفو ويصفح ويغفر سبحانه تبارك وتعالى إنه هو الغفور الرحيم سبحانه جل وعز ثم إن المناسبات عباد الله التي هي مناسبة مغفرة ورحمة كثيرة تتوالى علينا عباد الله ومن تلك المناسبة ومن تلكم المناسبات ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما قد روى ذلك الطبراني من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدعو أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر الذي رواه الطبراني وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن تأملوا عباد الله تأملوا في هذين الحديثين العظيمين وقد اتفقا على معنى واحد ألا وهو أن الله تبارك وتعالى يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان وأنه جل وعلا يغفر الذنوب سبحانه فيغفر للناس جميعا إلا لمن كان مشركا أو لمن كان مشاحنا تأملوا عباد الله ولهذا لا بد من أن نقف مع جمل هذا الحديث وقفات مهمات عباد الله كيما تكون لنا بمثابة الأساس الذي به نقبل على الله تبارك وتعالى كيما تكون بمثابة الأساس الذي بإذن الله تبارك وتعالى ينفعنا في العاجلة والآجلة تأمل في هذا الحديث يقول يطلع الله إلى جميع خلقه فهو اطلاع حقيقي عباد الله كقوله في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الآخر من الليل يقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له أو كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا سبحانه عشية عرفات فيباهي بذلك الجمع ملائكته تأملوا، فهو نزول حقيقي واطلاع حقيقي يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى. فإن دلك هذا على شيء فإنما يدلك على عنايته بخلقه سبحانه تبارك وتعالى، وتخصيصه بهذا الاطلاع دليل على قيمة العبادة التي تكون من الناس، وعلى الإنابة التي تكون من الناس، وعلى الاستقامة التي تكون من الناس. قال: فيغفر لجميع خلقه. فمغفرته سبحانه تبارك وتعالى هي شاملة عامة لجميع الخلق إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم. فطوبى لك إذا سلمت من الشرك عبد الله القولي والفعلي. تأمل، طوبى لك عبد الله إذا سلمت من الشرك كبيره وصغيره. طوبى لك عبد الله إذا كنت سليم القلب تجاه إخوانك، فإن المغفرة هي لمن كان من الناس غير مشرك بالله ولا مشاحن. تأمل، فيغفر لجميع خلقه. والمغفرة عباد الله هي ستر هذه الذنوب والعفو عنها وإقالة أصحابها أو عثرات أصحابها. هذا من الله سبحانه تبارك وتعالى، تعصيه ويغفر لك، وتقصر في طاعته ويقبل توبتك. سبحانه تبارك وتعالى علم منا سبحانه أننا نعصيه، علم سبحانه تبارك وتعالى أننا نقصر في طاعته، ومع ذلك هو يقبل المنيبين ويقبل التائبين سبحانه تبارك وتعالى. علم الله سبحانه تبارك وتعالى أن هاته النفس تأمرنا بالسوء، وأن الشيطان دينه الوسوسة للناس. تأملوا عباد الله، علم الله عز وجل وجود هذه المؤثرات السلبية جميعا، ومنها الرفقة السيئة، ومع ذلك سبحانه يغفر لمن استغفر سبحانه تبارك وتعالى، ويقبل توبة التائبين. يقول الشيطان وهو يقسم بعزة ذي الجلال والإكرام: وعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين. قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فاستغفروا ربكم عباد الله على ما كان منكم من أعمال سيئة وتقصير في طاعة ذي الجلال والإكرام، تجدون ربا رحيما غفورا سبحانه تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاح. والمشرك عباد الله هو من جعل لله ندا وهو خلقه سبحانه تبارك وتعالى. أن تعبد غير الله، أن تدعو غير الله، أن تذبح لغير الله، أن تستعين بغير الله، أن تستعيذ بغير الله، أن تقدم النذور والقرابين لغير الله تبارك وتعالى. والله تعالى الحق يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن أشرك بالله رب العالمين فقد حبط عمله. تأملوا عباد الله، وخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفران. والشرك عباد الله وأعظم ذنب عصي به الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. وهنا أطلق في عبارته فقال: إلا لمشرك، ليشمل الشرك القولي والفعلي، ليشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر عباد الله. فكونوا على وجل كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان ربي العظيم. وإبراهيم من هو في العبادة والطاعة والاصطفاء يرعاكم الله، ومع ذلك خاف من الشرك على نفسه وذريته، يقول: إنهن أضلن كثيرا من الناس. انظروا إلى عظيم هذا الخطر فلا تكن في مأمن منه أحسن الله إليك، بل ينبغي أن تكون عظيم المجاهدة لمفارقته وتركه وترك صغيره وكبيره. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أي سبحانه تبارك وتعالى يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن على نفسه من الشرك بعد إبراهيم. فإذا كان إبراهيم يخافه على نفسه وبنيه، فكيف بمن دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعصبة المؤمنة والخلص من عباد الله تعالى، يقول لأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. فقيل: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. سبحان ربي العظيم. يخافه صلى الله عليه وسلم على من؟ على أصحابه وعلى أمته صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لمشرك أو مشاحن عباد الله. والمشاحن على قولين عند العلماء: أما الأول فهو من كانت بينه وبين غيره خصومة وشحناء، خصومة وشحناء لأجل الدنيا عباد الله. أما إذا كانت الخصومة والشحناء لأجل الديانة عباد الله فإن هذا مطلوب، الولاء والبراء عباد الله، الحب والبغض في الله. تأملوا، فإن من أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. أما إذا كان هذا التخاصم وتلك الشحناء لأجل الدنيا عباد الله فإن هذا من أعظم ما نهى عنه الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى، ومن أعظم ما وجب على الناس تركه عباد الله. وفي هذا يقول الحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. فهذا الحديث مما يعضد هذا المعنى ويقويه عباد الله: انظروا هذين حتى يصطلحا. والمعنى أن الله تعالى لا يغفر في هذه الليلة لمن كان مشركا أو من كان بينه وبين غيره خصومة دنيوية حتى يصطلح هذا مع هذا ويقوم تلك العلاقات عباد الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. قالوا: اللسان الصادق عرفناه، فما القلب المخموم؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغضاء ولا حسد ولا غل ولا حسد، أي قلب طاهر نقي لا يحمل غيظا ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لغيره من المؤمنين. وتتمة الحديث: قيل: فمن على أثره؟ قال: الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة، أي يبغض الدنيا ويحب الآخرة. قيل: فمن على أثره؟ قال: مؤمن في خلق حسن. تأملوا عباد الله. ومن ذلكم عباد الله أن الله تبارك وتعالى أخبر عن المؤمنين عموما فقال أن من دعائهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: أفضل الأعمال، أي التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين، سلامة الصدر وسخاوة النفس والنصيحة للأمة. قالوا: وبهذه الخصال بلغ من بلغ وساد من ساد. تأملوا عباد الله، فهي فرصة سانحة لإصلاح ذات البين، لأن يصلح الزوج مع زوجه، لأن يصطلح الزوج مع زوجه، وأن يصطلح الابن مع أبيه، والشريك مع شريكه، والأخ مع أخيه، أحسن الله إليكم، كيما يغفر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. ومما قيل في المشاحن عباد الله هو المبتدع الذي يشاحن السنة وأهلها وتدعوه بدعته إلى بغض أهل السنة والوقيعة فيهم. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى عن عمير بن هانئ قال: سألت ابن ثوبان عن المشاحن، أي الذي ذكر في هذا الحديث، فقال: هو التارك لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السافك لدمائهم. وجاء أحسن الله إليكم عند الطبراني قال: سمعت عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى يقول: سمعت أبي يقول في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. قال: المشاحن هم أهل البدع الذين يشاحنون أهل الإسلام ويعادونهم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: سمعت الأوزاعي رحمه الله يفسر المشاحن فقال: كل صاحب بدعة فارق عليها أمته، والله تعالى يقول الحق وهو يهدي إلى سواء السبيل. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد عباد الله، إذن هي ليلة مباركة، وعلى الرغم من ذلك فلا يصح إفرادها بقيام ولا صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا بهذا الفضل لم يخصها بصيام ولا قيام، بل كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، وكان قيامه ديمة عليه الصلاة والسلام. أما عن رجل ليس من عادته الصوم فلا يجوز له أن يخصصها بالصوم، وأما عن رجل لم يعتاد القيام فليس من السنة تخصيصها بالقيام. أحسن الله إليكم، كقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة: لا تخص الجمعة بصيام ولا قيام. والمعنى: إذا كان للإنسان عادة من صيام أو قيام قامها أو صامها، وإذا لم يكن للعبد عادة من صيام أو قيام ترك صيامها وقيامها واقتصر على ما ذكر من المعاني المباركة. أحسن الله إليكم. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلتها وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فإنه حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في ضعيف سنن ابن ماجة يا رعاكم الله. أيضا مما ينبغي أن تذكر به أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، فقد خاطب أمته فقال صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فضعفته طائفة من العلماء كعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد رحمه الله تعالى وغير واحد ممن تقدم من الأمة، وصححه في مقابل ذلك طائفة من العلماء كالترمذي رحمه الله تبارك وتعالى والحافظ ابن حجر وابن القيم رحمه الله تعالى، ومن علماء العصر أحمد شاكر والألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وممن صححه ابن عبد البر كما في كتابه الاستذكار، فهو صحيح إن شاء الله تعالى. والخطاب عادة يكون للأمة، أحسن الله ليكم، والأصل في الأفعال أنها تشريع للأمة، فإذا جمعنا بين قوله أو بين قول حبيبة الحبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، أنه كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنه تشريع للأمة. ولكن لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم لأمته قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، صار الاختصاص بشغل هذا الشهر بالصيام للنبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إلا أن يكون لك صوما معتادا يا رعاك الله فلك أن تصوم بعد النصف الثاني من شعبان على ما اعتقدناه بارك الله فيكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صياما اعتاده أي المرء فليصمه. فمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس أو أن يصوم كصيام داود عليه السلام أو ثلاثة أيام في الشهر في أوله أو وسطه أو آخره فله أن يصوم في النصف الثاني من شعبان. والعلة والحكمة من النهي أن يتجهز الإنسان لاستقبال رمضان وأن تكون نفسه أبية تواقة لإتيان ما أمر الله تعالى به سبحانه جل وعز. أسأل الله ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعمل الصالح في هذا الشهر الكريم، وأن يوفقنا لاستقبال رمضان بتوبة صادقة نرجع بها إليه، ونفس تواقة للعمل الصالح والبذل من الطاعات والقربات. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أسأل الله تعالى ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لما تحب وترضى، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم وفق ولي أمرنا لطاعتك، اللهم قيض له البطانة الصالحة الراشدة التي تدله على الخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، اللهم جنبه بطانة السوء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم نفس هم المهمومين وفرج كرب المكروبين يا ربي يا عظيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.